أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من دروس آداب البحث والمناظرة من كتاب ضوابط المعرفة. وصلنا إلى القاعدة الثانية. طبعا نذكركم بالقاعدة الأولى وهي تخلي كل من الفريقين أو تخلي كل من الفريقين المتصديين للمحاورة الجدلية حول موضوع معين عن التعصب. التخلي إذن عن التعصب قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي واستدلنا بها في قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أما القاعدة الثانية فتقول تفيد تقيد كل من الفريقين المتحاورين بالقول المهذب البعيد عن كل طعن أو تجريح أو هزء أو سخرية أو احتقار لوجهة النظر التي يدعيها أو يدافع عنها من يحاوره. وهذا للأسف اليوم تجد أن كل المتناظرين أو المتناظرين في وسائل الإعلام إنما هدفهم بذلك التجريح والهزء والسب والسخرية إلى غير ذلك، وليس عندهم أي أدب من آداب المحاورة، حتى إنهم قد يعني يتطور بهم الحديث إلى أن يتكلموا عن أشياء ليس لها علاقة بأصل المحاورة، وقد يعني تجر ضررا على الآخرين. هذا خطأ كبير جدا. نحن نريد أن نناقش 1، 2، 3 بعد ذلك، وهذا ما كان يفعله السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين عندما كانوا يتناقشون في مسألة معينة، فربما لا يزيد النقاش عن بعض نقاط محورية أساسية. وقد أرشدنا الإسلام إلى التقيد بهذه القاعدة في نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى لنبيه في سورة النحل وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى للمؤمنين في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. والتوجيه إلى الخطة التي هي أحسن يشمل كل ما يتعلق بالجدال ويرتبط به ويرافقه ويصاحبه من قول وفكر وعمل. فالمسلم مطالب بأن يلتزم في مجادلته لإثبات الحق الذي يؤمن به وإقناع الناس به الخطة التي هي أحسن من كل خطة يمكن أن يتخذها الناس في مجادلاتهم. لذلك كان من أخلاق المسلم وآدابه مع خصوم دينه ومخالفي عقيدته فضلا عن إخوانه المؤمنين ألا يسلك مسالك السب والشتم والطعن واللعن والهمز واللمز والهزء والسخرية والفحش والبذاءة. وقد أكد الإسلام النهي عن هذه المسالك، فقال الله تعالى يخاطب رسوله والمؤمنين في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد حكم الله بالويل وهو العذاب الشديد على الهمازين اللمازين، فقال تعالى في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. عندما نأخذ هذا الأمر فنجد كم دفع الإسلام حتى العلماء والمتناظرين مع خصومهم. طبعا كل إنسان عالم إذا أراد أن يناقش طرفا آخر بالأصل هو يعتقد بطلان الطرف الآخر، لذلك جاء إلى المناقشة. ومع هذا كله بدأنا من أقرب الناس مهما كانت المسائل بسيطة إلى أعلى المسائل حتى إلى مسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، طلب منا أن نكون متحاورين بأدب بقول مهذب لا نخرج عن الطريق أبدا. فإن الإنسان إذا ما ارتفع صوته على أقل الدرجات فهذا يدل على أنه ليس بصاحب حق على الإطلاق، وكذلك إذا أخذ يشتم أو يهزئ أو يسخر إلى غير ذلك فهذا لا يجوز. إنما نريد أن نجعل، لذلك يجعلون قواعد، هذه القواعد إذا سلم الإنسان فيها يبنون عليهم نقاشهم، وإذا لم يسلم فيها ينتقل إلى قاعدة أخرى ليسلم بها، ثم بعد ذلك من أجل أن يبني هذا النقاش فلا بد من محور. فأنا مثلا لا أناقش كافرا فأقول قال الله وقال رسول الله، ولو كان مؤمنا هذا الكافر بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلي يناقشني، وإنما أناقشه نقاشا على حسب الوجهة التي يعني هو يرتضيها وعلى نفس بساط البحث، ما دام يلتزم طريقا علميا واضحا في مسائل النقاش، حتى وصل الإسلام أكثر من ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى نهانا مثلا إذا كان هنالك جماعة يعني لهم طريقة خاصة حتى ولو كان في الشرك، نحن نريد أن نناقشهم، نريد أن ندعوهم إلى الإسلام، لا نأتي فنشتم مثلا آلهتهم وأن نشتم ما يدعون من دون الله تبارك وتعالى، هذا ليس طريقا للوصول إلى الحقيقة. أما الطريق إلى الوصول إلى الحقيقة تماما ما هو؟ أن أحترم رأي الآخر ثم أرد عليه الرأي ثم الآخر. فتجد أن الصحابة الكرام عندما أراد بعض الأبناء أن يبين أن الصنم لا يفيد مثلا، عند ذلك كان ينقل الصنم مثلا إلى مكان سيء فكان يريد أن ينظفه بعد ذلك وهكذا، فوجد أن الصنم من خلال المحاورة ولو كانت بدون أن تكون قولية كانت فعلية، ماذا كانت النتيجة؟ يرى أن هذا الصنم ماذا يحدث به؟ يقع في الأوساخ ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه على الإطلاق. ولذلك علم من خلال التجربة إذا كان لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عن نفسه ضرا، من هذه المناقشة بدأ الأصل الفعلي حتى وصلوا إلى النقاش أنه لن ينفع ولن يضر الآخرين، وبهذا لا يستحق أن يكون إلها، عند ذلك وصلنا إلى أمر آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع حتى في حالة الحرب ما سب ولا أمر بالسب ولا بالشتم، عند وقف أبو سفيان عندما كان في حالة الكفر ونادى المنادي بصوت مرتفع ماذا؟ كلمة قالها، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بعد ذلك أنه يعني كان الجواب الله مولانا ولا مولى لكم. إذن ترى أن النقاش إنما يأخذ حتى في يعني مشاعر الحرب وحتى في رايات الحرب، نجد أنه رد عليهم ردا جميلا جدا يتناسب مع قولهم ولم يزد في الافتراء أو في السخرية أو في الهزء صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، التزام الطرق المنطقية السليمة لدى المناظرة والحوار. ويدل على هذه القاعدة عموم الأمر بأن يكون الجدال جدالا بالتي هي أحسن. ومن التزام الطرق المنطقية السليمة ما يلي: أولا تقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للأمور المدعاة، ثانيا إثبات صحة النقل للأمور المنقولة المروية. ومن ذلك أخذ علماء فن آداب البحث والمناظرة قاعدتهم المشهورة التي يقولون فيها إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فمثلا يعني أحيانا نأخذ مثالا عندما نريد أن نقدم مثلا أدلة، بعض فرق المسلمين تريد أن تقول إن الولاية أعظم من النبوة على سبيل المثال، نحن نريد أن نطلب منهم دليلا، من إذا كانت النبوة التي مرئ القرآن بها من أول سورة إلى آخر سورة، ويتكلم عن النبوات وعن علاقة الأنبياء بأقوامهم، ولكنه لم يتكلم عن الولاية بدليل قطعي مطلقا، فنحن نطلب أدلة مثبتة مرجحة لهذه الدعوة. طبعا لا نريد دليلا ظنيا، وإنما نريد دليلا قطعيا، لأن هذه المسألة إنما تتعلق بالعقيدة بالدرجة الأولى. فنحن بكل أدب وبكل احترام نبدأ بهذا، فنطالب الخصم الذي يسمى الآن بأن يؤدي لنا هذه الأدلة. طبعا هذه الأدلة إذا أداها صاحبها فلا بد أن يثبت من أين جاء بها. صحيح، فإذا أثبت من أي مكان جاء بها، عند ذلك نقول له وجاء بالقاعدة المشهورة: إن كنت ناقلا فالصحة. فأنا لا يكفي لو كنت أتهمك مثلا لا سمح الله بالكذب في نفسي، فأنا مرة جاءني بعض الناس يناقشون يعني، وقلت له: نحن في مكتبة عامة، ومن الممكن كلما جئت بحديث أن تستدل بهذا الحديث من مرجعه الشرعي الذي نريده، فإذا لم تأتي به من هذا المرجع الشرعي الذي قلت لك فيه، عند ذلك أنا أتهمك الآن يعني بعدم صحة النقل، أو بمعنى آخر يعني أنت تتهمني بالكذب وأنا أتهمك بالكذب حتى يثبت الدليل. فإن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. فإذا قلت لي: والله قال فلان مثلا قولا، هذا القول الذي تقوله لا بد أن يكون هذا القول صريحا، وأن يكون هذا القول واضحا، وأن يكون منقولا عن كتب معتمدة أتفق أنا وأنت عليها، عند ذلك أسلم لك. أما أن تأتيني بقول عن مجموعة ممن يعتقدون مثل اعتقادك، وأنا آتي بقول ليس من كتاب ولا من سنة، عند ذلك لا نصل إلى هذا البحث. فمن هنا جاء: إن كنت ناقلا فالصحة. فيقول لك بعض الناس: أنت تتكلم كلام. أخي نعم، أنا أتكلم كلام عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت لك بالبحث وبالدليل ما كيف وجدنا هذا القول. إذن لابد أن نضع قواعد حتى للنقل، حتى قواعد لي يعني قواعد الصحة التي تأتي. فلا أسلم بقول البشر مثلا: أنا لا أعتقد العصمة لغير الأنبياء، غيري يعتقد العصمة لغير الأنبياء، لا يمكن أن نتفق بأن يقول لي قال المعصوم. أنا لا أسلم لك أن هذا معصوم. وقد بدأنا في أول قواعد المنطق مثلا عندما قلنا هذا فرس، فماذا تقول؟ نعم، قلت لك إنك مخطئ في هذا، هذه صورة فرس وليست بفرس، لأنني سأرتب عليها ترتيبات يعني بالنتائج. ولذلك تكون الدقة عندنا في غايتها عندما نريد أن نصل إلى شيء. ولذلك قال: ونجد الإرشاد إلى ذلك في نصوص قرآنية كثيرة، منها النصوص التالية: قول الله تعالى في سورة النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا عندما نسأل عن الرزق من السماوات والأرض نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ومع هذا هل تستطيعون أن تجلبوا لنفسكم نفعا أو أن تبعدوا عن أنفسكم ضرا؟ إلا إذا كان هذا الأمر يعني يأتي بدليل قوي على ذلك تماما، وهذا الأمر يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى برهان. أين الدليل؟ أين البرهان؟ أين القول الساطع الذي مثلا يستطيع؟ ومن هنا عندما جاء النمرود مثلا قال: أنا أحيي وأمي، فحسب أن الإحياء والإماتة لها طريق خاص، وهي أن يأتي إلى إنسان مثلا يمشي في الطريق وهو حاكم متفرد بأمره فيقطع رأسه فقال أنا أمت، وبعد ذلك يأتي إلى إنسان قد حكم عليه بالموت فيقول أطلقته. هذا النقاش نقاش سقيم لا يمكن أن نصل به إلى طريق إلا إلى طريق مسدود. فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ حول كل الطريق. هذه القاعدة لا تتماشى مع المنطق العلمي السليم. فقال له قولا: ربنا سبحانه وتعالى إلهنا خالقنا مدبر أمرنا الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن أعطاه مسألة أخرى، هذه أسهل من مسألة الإحياء والإماتة، فقط تحويل الشمس ما بين مشرق ومغرب، لكنه في النتيجة ما استطاع أن يفعل شيئا من هذا. أيضا عندما نجعل قاعدة، نحن ما زلنا إذا نلتزم بتقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للأمور المدعاة، إذا لابد أن نلتزم طريقا منطقيا سليما لدى المناظرة ولدى المحاورة، وهذه قاعدة لا يمكن أن نشذ عنها أبدا. فإذا شذ المتناقشون عن هذه القاعدة عند ذلك لا يصلون إلى النتيجة، وأنت ترى بعد ذلك يبدأ الخصام ويبدأ السخرية والاستهزاء، فهؤلاء ليسوا أهلا للعلم مطلقا. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ففي هذين النصين يأمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطالب المشركين بتقديم برهانهم على ما يدعون، ويشمل البرهان في مثل هذا الادعاء البرهان العقلي والبرهان النقلي عن رسول من رسل الله، وآية الأنبياء تشير إلى مطالبتهم بالبرهان النقلي. أما آية النمل فتطالب بتقديم البرهان بشكل عام عقليا كان أو نقليا، يعني أنتم تدعون أن هذه الآلهة هي من دون الله تبارك وتعالى. طبعا الآلهة هي التي تنفع، هي التي تضر، هي التي ترزق، هي التي تحيي، هي التي تميت. أعطونا دليلا عقليا أو نقليا عن هذا الأمر أو واقعيا يعني في هذا الأمر، فإن هؤلاء لن يستطيعوا أبدا. أيضا قول الله تعالى في سورة البقر، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعوة عن الله تبارك وتعالى، هذه الدعوة تقولون إن الجنة مخصصة لليهود أو للنصارى، هل عندكم من دليل تقدمونه؟ هل عندكم من برهان؟ أم تلك أمنية جعلتموها في صدوركم ثم بعد ذلك أردتم أن تبثوها في هذا العالم كله؟ هذا أيضا من الخطأ. وفي هذه الآية يأمر الله رسوله بأن يطالب الذين ادعوا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان من اليهود أو من النصارى بتقديم برهان على ما يدعون. أيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ذلك يعني اليهود اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في أكله أنه يأكل لحوم الإبل ويشرب ألبانها ويدعي أنه على ملة إبراهيم. طيب أنتم تدعون أنها كانت محرمة في ملة إبراهيم، هل عندكم من دليل؟ هل عندكم من دليل للتحريم؟ انقلوا لنا ذلك النقل الصحيح. هذه الدعوة التي تفترون بها على أنها كانت محرمة، أم أنتم حرمتم على أنفسكم؟ ذلك أن اليهود أخذوا يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله لحوم الإبل وشربه ألبانها مع إعلانه أنه على دين إبراهيم عليه السلام، مدعين بأنها كانت محرمة في ملة إبراهيم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. فقال اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام. فنزل قول الله يأمر رسوله بأن يطالبهم بتقديم الدليل على ما يدعون من نقل صحيح، وذلك في قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني عند ذلك، وهذا ما فعلوه أيضا في مسألة الزنا، عندما زنى شريف من أشرافهم ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى اليهود كم هم قوم بهد، يعلمون الحكم في كتابهم وحسبوا أن الحكم إنما يكون في كتاب الله تبارك وتعالى أسهل، فجاءوا لمقاضاة ذلك الزاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان إلا أن هذا الأمر يتكرر. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وبدأوا يقرؤون، ولما وصلوا إلى آية الزنا وآية الرجم فيها قفز القارئ عن هذه الآية إلى آية أخرى. فالله سبحانه وتعالى، صحيح إن النبي أمي، قيل ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا إلا وكان يقرأ ويكتب. هنالك أدلة كثيرة عند كتابة المصحف، مثلا أبسط مثلا التاء السين إلى غير ذلك، فتجد أنه كان يبين كيف يكتب هذا الحرف، والذي لا يقرأ ولا يكتب لا يعرف كيف يقول هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في البداية الأمية له تشريف، لكن في النهاية كان يقرأ ويكتب صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية يقول له اقرأ هنا، وعين له المكان صلى الله، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية. طيب، حتى في الرواية الأخرى أن الصحابة الذين كانوا معه بيّنوا أنه كان قد قفز عن هذه الآية فأمروا بذلك. كل الأحوال تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول له شيء يعلم أن هذه الآية بما أخبره الله، آية الرجم موجودة أين؟ في التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن نحن اليوم انتقلنا من قاعدة إلى قاعدة أخرى. دائما نحب أن نربط القواعد ببعضها البعض. أولا، يعني لا بد أن يكون كل طرف من المتصدين للمحاورة الجدلية حول موضوع عام أن يتخلوا عن فكرة التعصب بالدرجة الأولى. أما المسألة الثانية أن يكون قولهم مهذب من غير سخرية ولا سب. أما القول الثالث لا بد أن يستخدموا طريقا منطقيا لدى المحاورة والمناظر. أما القول الرابع الذي نأخذه اليوم والأخير، طبعا من اليوم، أما يوجد عندنا 9 قواعد لا بد أن نتكلم فيها، ألا يكون المناظر ملتزما في أمر من أموره بضد الدعوة التي يحاول أن يثبتها. يعني أحيانا الإنسان يدعو إلى شيء، وعندما يدعو إلى الشيء تراه يمتنع عن هذا الشيء في نفسه، وهذا خطأ. مثلا أن أبيح لنفسي، كثير من الناس، أنا أعطيك مثال يقع في بيوتنا كثيرا، يقوم بعض الشباب عندما يعني في حال شبابه يجلس مع كل نساء، افترض أنه في عند درجة من التفلت في البيت، يجلس مع زوجة عمه وزوجة خاله وزوجة أخيه، يعني إلى غير ذلك، وربما والجارة إلى غير. فإذا تزوج أراد أن يمنع زوجته عند ذلك، والحلال عليك حرام على غيره. يعني الناس يقولون بهذا الأمر بأمر بسيط جدا. فأنت عندما تريد أن تدعو إلى شيء يجب عليك أن تلتزم به، أما عدم التزامك به هذا يجعلك ضعيف الحجة تماما. وكان من القواعد التي ذكرها الشيخ ألا يكون المناظر ملتزما في أمر من أموره. لقد تكلمنا عندما ذكرنا نكاح المتعة مثلا على سبيل المثال، عندما نريد أن نناقش فيه نأخذ النقاش المنطقي الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك الرجل فقال أمثلا أنا أريد أن أدخل في الإسلام وأن تسمح وترخص لي في أمر الزنا. النبي كان حليما صلى الله عليه وسلم، فالنبي دعاه وقال له أفترضاه لأختك، أفترضاه أترضاه لخالك، وهكذا لعمتك، وبين له أن كل النساء عبارة عن أخوات وأمهات وعمات وخالات، فأنت لماذا تريد يعني شيء لنفسك لا ترضى. إذا ناقشه من هذا النقاش صلى الله عليه وسلم. اليوم كل الذين يدعون، نحن نقول اليوم كأهل السنة والجماعة مثلا بتحريم نكاح المتعة، الذين يقولون لو أردت أن تناقشهم مثلا فطلبت جدلا يعني منهم عند ذلك لماذا لا يكون أهلكم في ذلك من أهل المتعة، قال لا هذا لا يكون، كيف يكون هذا الأمر حلال على بعض الناس حرام على بعض الناس، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن نجد أن هذه المسألة مسألة واضحة جدا. إذن ألا يكون المناظر ملتزما في أمر من أموره بضد الدعوة. تصور أن يقوم مثلا وزير للتربية فيقول ينبغي على كل المدرسين في المدارس أن يلتزموا اللغة الفصحى، يعني لازم في كل مدرسة من المدارس الأستاذ يحكي باللغة. طيب أنت بتحكي، أنت عم تأمر بالفصحى تأمر بتحكي بالعامية؟ هذا لا يصح. صحيح. فأنت عندما تأمر بشيء أيها الوزير يجب عليك أن تلتزم به. فللأسف اليوم ندرس اللغة العربية الفصحى باللغة العامية، حتى اللغة العربية أغلب مدرسي اللغة العربية كالذين يدرسون الإنجليزية بالعربية، يعني عبارة عن مترجم فقط ما بين كلمة وكلمة، لكن الأستاذ الذي يكون قديرا يدرس اللغة الأجنبية ولو كان لصف صغير يعطيهم مفردات ويدور بذلك حول هذه المفردات. ولذلك نجد في لغتنا العربية وفي اللغات الأجنبية يوجد كتب أحيانا عندما تريد أن تكلم الناس تعطيهم أول الأمر موضوعا بسيطا فيه 10 كلمات، الحديث كله يدور حول الكلمات 10، في اليوم الثاني تزيد 5 كلمات ويكتب في النص الكلمات الزائدة اليوم في النص كذا وكذا وكذا وكذا. في اليوم الثالث، وهذا ما نفعله مع الطلاب الأعازم الذين يأتون إلينا، فنعطيهم في كل يومين 5 مفردات، نشرح المفردات شرحا وافيا. طبعا الشرح تارة يكون بالإشارة وتارة يكون بالعبارة وتارة يكون يعني بالمحاورة حتى وأحيانا بالتجسيمات، ثم بعد ذلك أحيانا يلتقطها بعضهم فيتكلم عنها فتفهم من قبل. يعني بالأمس كنت أتكلم عن اليقطين، كثيرا نظروا إلى بعضهم البعض فعرفها عندما شرحتها، قام واحد فقالها بلغته تم الفهم بالنسبة للجميع. يعني يحدث هذا. فإنك لابد إذا أردت أن تدخل في مناظرة ألا تكون في هذه المناظرة أنت تريد أن تبطل شيئا وأنت تقوم به. تصور واحد يدعو مثلا إلى الحجاب وامرأته سافرة مثلا، يدعو إلى مثلا عدم شرب الخمر، ولذلك الطبيب يا أخي نحن نقول بشكل عام الطبيب الذي يأتي المريض إليه ويقول له مثلا يقول لا تشرب الدخان وبيده سيجارة الطبيب وهو يدخن، لا يقتنع المريض أبدا بهذا الطبيب، فقل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن قال الشيخ ألا يكون المناظر ملتزما في أمر من أموره بضد الدعوة التي يحاول أن يثبتها، فإذا كان ملتزما بشيء من ذلك كان حاكما على نفسه بأن دعوة مرفوضة من وجهة نظره. ومن الأمثلة على سقوط دعوة المناظر بسبب التزامه بضد الدعوة وقبوله له استدلال بعض من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، وزعم هؤلاء أن الاصطفاء بالرسالة لا يكون للبشر وإنما يكون للملائكة، أو مشروط بأن يكون مع الرسول من البشر ملك يرى. وفي اعتراضهم على بشريته قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مع أنهم يعتقدون برسالة كثير من الرسل السابقين. طيب إبراهيم ألم يكن رسولا؟ ألم يكن يأكل الطعام؟ ألا يمشي في الأسواق؟ موسى ما كان رسولا بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ عيسى ما كان رسولا بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهؤلاء في نظرهم بشر وليسوا بملائكة، ولذلك أسقط الله دعواهم بقوله تعالى في سورة الفرقان قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ماذا؟ ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فدل على بشريتهم. ثم قال القاعدة 5 ألا يكون في الدعوة أو في الدليل الذي يقدمه المناظر تعارض. نعم والحمد لله.